إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم قد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الحافظ ابن حجر والإمام الألباني رحمهم الله جميعا. قال ابن رجب في شرحه لهذا الحديث في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم: وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. انتهى كلامه رحمه الله. ولنا مع هذا الحديث العظيم وقفات، فالوقفة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، وفي رواية: يا غليم. والغلام هو من بلغ من الفطام إلى التاسعة من عمره، وهذا الغلام هو عبد الله بن العباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الشاب الحريص على العلم، فقد بات ليلة كاملة عند خالته ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، ليس لمجرد النوم، وإنما لينقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فنقل لنا عنه رضي الله عنه في تلك الليلة علمًا عظيمًا، ولا غرو في ذلك، فهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان رضي الله عنه حريصًا على العلم حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله عن نفسه، يقول رضي الله عنه: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: يا فلان، هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك؟ وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فتركت ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل منهم فآتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه فتسفى الريح على وجه التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال: كان هذا الفتى أعقل مني. وفي هذا رسالة لأبنائنا بالحرص على العلم والسؤال عنه واغتنام وجود العلماء وطلبة العلم بينكم، وعدم الانشغال بهذه الأجهزة عن التعلم، فالملهيات والصوارف عن العلم في زمانكم كثيرة جدا. ولكم في ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قدوة حسنة، فلم يغتر بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتفاخر بنسبه الشريف، ولم يردد مآثر الآباء والأجداد، بل صنع لنفسه مجدا رضي الله عنه وأرضاه. الوقفة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات، فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، والاهتمام بالصغار وتشويقهم له بأحسن العبارات، فقال: كلمات من أجل ضبط العلم وحصره. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، احفظ الله بسمعك وبصرك ولسانك وفرجك وبطنك وجميع جوارحك، فإن فعلت ذلك فالجزاء عظيم، وهو حفظ الله لك. وهو نوعان: أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، والنوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. الوقفة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، دليل على إثبات معية الله لعبده، فمن حفظ حدود الله وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه، يحوطه وينصره ويوفقه ويسدده. الوقفة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تعتمد على أحد في سؤالك واستعانتك سوى الله، فلا تسأل ولا تطلب العون من أي إنسان إلا للضرورة القصوى. ومع ذلك إذا اضطررت إلى الاستعانة بالمخلوق فاجعل ذلك وسيلة وسببا لا ركنا تعتمد عليه، اجعل الركن الأصيل هو الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وفي هاتين الجملتين دليل على أنه من نقص التوحيد أن الإنسان يسأل غير الله، ولهذا تكره المسألة لغير الله عز وجل في قليل أو كثير. لا تسأل إلا الله، ولا تستعن إلا بالله. الوقفة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. في هذا بيان لأصل عظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان والتسليم وإقرار القلب بأن النفع والضر بيد الله، يقدره للعبد حيث شاء وكيف شاء، لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يمنع حصول ذلك، لأن كلمة الله نافذة على سائر الخلق، وهذا يقتضي أن الخلق كلهم لا يملكون نفعاً ولا ضرًّا للعبد إلا بإذن الله عز وجل وتيسيره وتوفيقه. فإذا أرادت الأمة بأسرها وعتادها أن ينفعوا أحداً لم ينفعوه إلا بشيء قدره الله له، وإن أرادت الأمة بأسرها أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قدره الله عليه، والله يجعل من شاء من خلقه سبباً للخير والشر، وهذا يوجب للعبد أن يعلق قلبه بالله وحده لا شريك له، لأنه المنعم حقاً والأمر بيده، ويسأله من فضله ولا يلتفت إلى المخلوق العاجز المنان. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا جميعاً بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقفة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، دليل على تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، وقد دل الكتاب والسنة على هذا المعنى. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم صلوا وسلموا على رسول الله امتثالاً لأمر الله، حيث قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. ونصلي ونسلم على رسولنا طلباً لما وعدنا صلى الله عليه وسلم بقوله: من صلى علي صلاةً واحدة صلى الله عليه بها عشرًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا، وأصلح اللهم لنا أبناءنا وبناتنا ونساءنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم على بلادنا أمنها وإيمانها واجتماع كلمتها، ووفق ولاة أمرنا لكل خير، وسددهم في أقوالهم وأفعالهم، وارزقهم بطانة صالحة ناصعة يا رب العالمين. اللهم احفظ على أمة النبي صلى الله عليه وسلم دينها وأموالها وأعراضها، وجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.